Mari nggak kita itu. Yang lama satu kali itu. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. قال المصنف قدس الروح وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغتان. كان الكلام أنه في الفصل الأول من مباحث الأوامر وفصولها حول مادة الأمر، والجهة الأولى منها في أصل معنى الأمر أو معاني. وتطرقنا أنه قلنا أن هذا الجهة تنحل إلى جهات ثلاثة. الجهة الأولى أنه إلى أمور ثلاث. الأمر الأول في أنه تشخيص أصل المعنى اللغوي، وذكرنا أنه الاتجاهات فيه، وأنه رجحنا أنه الاتجاه الثنائي، أنه الذي يجعل الأمر ثلاثا بمعنى الطلب وأخرى بمعنى آخر، أنه إما الشأن وإما الشيء. وأنه أشرنا إلى أنه الحجة بهذا الاتجاه، ونشير أنه إلى أن من المحتمل جدا أن يكون يعني معنى الثاني الذي هو بمعنى الشأن أو الشيء، هذا المعنى أنه قد يعني كان في الأصل أنه هو المعنى الأول، ولكن من استعمالات المعنى الأول تطور وأصبح هذا المعنى الثاني. وذلك بأن يكون الأمر كان يطلق على المأمور به أنه، فيقال أمرني بأمر أنه، مثلا يراد بمأمور به أنه، وأنه يقال هذا الأمر أنه إشارة إلى ما يتضمنه الأمر ويمثله من المأمور به الخاص أنه، كما هو هذا الإطلاق في الجملة متعارف أنه في بعض أخواته وأمثاله، فيقال مثلا افترضوا أنه المطلب أنه، ويقصد بالمطلب والمطلب أنه اسم مصدر أنه ميمي بمعنى الطلب، ولكنه يطلق على المطلوب، وأصبح أنه في إطلاقات العلماء مثلا المطلب الأول في كذا، المطلب الثاني، بحيث حتى حيثية المطلوبية ليست في ذلك الوضوح تدريجا أنه، حتى كأنه أشبه الأمر بالمعنى الثاني. وهكذا كلمة المقصد أنه أصبح يطلق على المقصود أنه، وخف فيه أنه حيثية القصد أنه. فالمقصود أنه أمر ربما كان بالمعنى الثاني، ربما كان أصله المعنى الأول أنه، ولعجل ذلك أنه نجد أنه لا يكاد يطلق على المعاني أنه على الأعيان، وإنما يطلق على خصوص المعاني، لأن الأمر بالمعنى الأول لا يكاد يطلق على أنه أعيان، يعني لا يكاد يتوجه إلى الأعيان، فالطلب إنما يتوجه إلى الأفعال. ومن ثم أنه قالوا في أنه موارد تعليق الحكم بالعين، مثل حرمت عليكم أمهاتكم وحرم عليكم الخمر والخنزير، قالوا أن التقدير حرم عليكم شرب الخمر، حرم عليكم نكاح الأمهات أنه، فلأجل هذا لا يكاد يطلق الأمر أنه على الشيء انه و فيما اذا نرجح ان المعنى الثاني انما حصل انه بالوضع التطور والوضع التعيني عن المعنى الاول. واغلب المواد معاني التي تنفرد بها بعض فروع المادة تكون متطورة بالوضع التعيني على المعنى الأصلي للمادة، كما أنه يلاحظ المتتبع أنه للغة أنه. وأما أنه خصوصية المعنى الثاني من كونه الشأن أو الحادثة أنه أو الشيء أنه، ففيه خلاف تقدم. وقد أشارنا إلى أن ما ذكره المصنف من أنه الشيء أنه يتوجه عليه كما أفاده المتأخرون وتنبهوا لذلك، شكر الله مسعيهم، هو منتقض بإطلاقه على إطلاق الشيء في موارد الأعيان دون العام. أنه على أن الذي جعل الأمر بمعنى الشيء كان له ملحظ آخر، وهو أن هناك تعبير متعارف أنه يقال فيه جئت لأمر كذا مثلا. هذا تعبير في الجملة متعارف أنه لغة وعرفا، وجئت لأمر كذا أنه لا يصح أن يقال فيه جئت لأنه شيء كذا، فإن الشيء لا يكاد يضاف أنه إلى أنه ما يصدق عليه الشيء أنه، فكيف لا يضاف إلى الأعيان بأن يقال مثلا شيء الفرس، والفرس هو شيء ولا يضاف إليه الشيء. وأما كلمة أنه شأن وكلمة الحادثة فهما يتميزان بأنهما يضافان إلى ما يطلق عليه أنه الشأن والحادثة. يقال حادثة القتل أنه، ويقال الشأن شأن كذا أنه، لاحظت؟ فأنه الشأن يمكن أن يضاف إلى أنه ما يصدق عليه الشأن حسب نوع من الإضافة، وكما أن الحادثة يضاف إلى أنه ما يصدق عليه الحادثة فيقال حادثة القتل أنه. والأمر مثلهما في هذه الجهة، يقال وأما أمر قتل فلان، ما كمانا من إضافة الأمر أنه إلى القتل كما لا يخفى. فكأن منظور الذين ذكروا أنه أمر يرد بمعنى الشأن أن ما هو أو الحادثة نظروا إلى هذه الحيثية، وهي أنه كلمة الشيء نوعا ما متمسك أنه بكيانه ذو استقلال ما يضاف أنه إلى مصداقه، ولا يرد فيه مثل هذه الإضافة، لا يستساغ فيه مثل هذه الإضافة. وأما كلمة الشأن والحادثة فإنهما يستساغ فيهما مثل هذه الإضافة أنه. وبذلك يتبين أن كلمة الشأن هو الحادثة أقرب إلى معنى الأمر من كلمة الشيء الذي اختاره المصنف، سواء من حيثيات المفهوم أو من حيثيات سعة المصداق، حكم أن الشيء يطلق على الأعيان ولا يصح إطلاق الأمر أنه عليها. ولكن مع ذلك يبقى في مثل هذه الموارد أن تعريف أن يعني تفسير تفسيرا بما هو قريب لا بما هو مرادف، لأن أي مادة من المواد في حسب أصولها الصوتية وتطوراتها وتاريخها أنه وسجلها التاريخي تحمل تراكمات أنه عديدة، تكون هذه التراكمات ركزت أنه تمثلت بشكل من التركيز في معنى المادة الفعلي، وكثير منها لا يكاد يتبين إلا من خلال الحدس أنه بأصل المادة والمقارنة مع اللغات الأخرى ليعرف كيفية التدحرج مادة وأنه معانيها. وبذلك أنه نملك المفتاح أنه الحقيقي لفهم الكلمة. وأما الأساليب اللغوية المتعارفة فهي إنما تتمكن أن تعطينا انه معان تقریبیه ولا تتمکن ان تعطینا انه یعنی حیثیات الکلمه و ایحاءاتها و خصوصیاتها انه به انه نحو الکافی انه. البته فی تحلیل کلمت الام رفق هذا المنهج یحتاج الى مزید تدقیق انه، ولكن انه الذي نتوقعه انه في مثل الام انه يعني صوت كان يصدر من الانسان في حالات الطلب الحاط انه، وانه مثل يعني بعض انه المواد الاخرى التي تشترك مع هذه الماده في حرفين ايضا انه تناسب انه ذلك انه ستوضح هذا وقد ياتي في محل اخر. هذا فيما يتعلق انه ببعض التتمه للجهه الاولى، واما فيما يتعلق بالجهه الثانيه وهي المعنى الاصطلاحي فقد اشير الى الكلام انه في المعنى الاصطلاحي فيما تقدم، وختمه المصنف بالقول بانه لا مشاحه انه في الاصطلاح انه ايا كان. اذا كان قضيه تحقق معنى اصطلاحي انه لغوي للاصوليين انه يحتاج الى مزيد تدقيق انه، وانه هل فعلا انه يطلق مثلا امر على انه معنى معين مصطلح عند الاصوليين او لا. قد يقال ان المستظهر من كلماتهم انهم يطلقون الامر على المبرز انهم، ويعني يكون حيثيه الابراز ماخوذه انه فيه بخلاف المعنى اللغوي. المعنى اللغوي انما يعبر عن ذات المعنى ولا يركز على حيثيه الابراز. اما الاصوليون انه عندما يقولون الامر انما يركزون على المبرز انهم، والمعروف عندهم انه ان المبرز المنظور هو الصيغه، ولكن على كل حال ينبغي التاكد من ذلك. واما مساله انه لا مشاحه في الاصطلاح فهذه هي فكره ينبغي مزيد من دراستها انه، لان الاصطلاحات على كل حال ينبغي انه التحقق منها وهي جزء من حركه العلم ولغه العلم انه، ومفروض التحقق فيها. نعم ليس تحقيق الاصطلاحات انه بذلك المهم، انه عندما يقع النزاع في خصوصياتها لا ترتب عليها ثمرات علميه بذلك المعنى، ولكن مع ذلك على كل حال الاصطلاحات الدائره في العلم انه الالتفات اليها انه وانه الى حركتها انه امر انه طبيعي يتعلق بلغه العلم والتعبير، نمط التعبير في انه، والامر سهل. الجهه الثالثه ما عقده المصنف حول انه ما لو شك انه في ان الامر هل هو ذو مثلا معنى واحد او معان معنيين او معان متعدده انه، واشار الى هذا الامر بالمقطع الذي تلوناه حيث قال انه انما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغه ليحمل انه عليه نعم مفي ما اذا ورد بلا قرينه وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنه. على أي حال كلام المصنف قدس سره أنه كأنه يشير أنه إلى يعني أننا لو فرضنا أنه إذا ترددنا بين الاشتراك اللفظي أو المعنوي وبين الحقيقة والمجاز أنه فماذا يكون الموقف أنه. أما فيما يتعلق الكلام في هذه النقطة يقع في جهتين. الجهة الأولى أنه في تشخيص معنى اللفظ، والجهة الثانية في ظهور الكلام. أما فيما يتعلق بالجهة الأولى أنه فالصحيح أنه ليس لدينا أصول أنه لفظية تنقح أنه معنى اللفظ في مقام التردید انه و ان مثلا یقول الاصل انه اذا دار الامر بین الاشتراک اللفظی و الاشتراک المعنوی فالاصل هو الاشتراک المعنوی لان الاشتراک المعنوی انه لا يقلص الفرصة التعبيرية في اللغة و انه لا يستوجب الابهام في اللغة و بخلاف الاشتراک اللفظی فانه يضعف دور التعبير وإيصاله للمعنى لإحتياج إقامة القرينة على إرادة أحد المعنيين المشتركين لفظا دون الآخر أنه أو مثلا قد يرجح الحقيقة والمجاز أيضا أنه إذا دار أن بين الاشتراك اللفظي وبين الحقيقة والمجاز فأنه يقال أن الأصل والحقيقة والمجاز بلحاظ سلبية الاشتراك اللفظي التي أشرنا إليها أو يقال أنه إذا دار الآن بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز فإن الاشتراك المعنوي أولى من الحقيقة والمجاز لأنه يعطي مثلا افترض قابلية أنه أكثر في اللغة للتعبير عن المعنى بلحاظ كون التعبير الشراك المعنوي فرصة بتعبير أنه حقيقي ولو بتعدد الدال والمدلول عن المعنى بينما لو فرضناه الحقيقة في أحد المعنيين والمجاز في الآخر كان التعبير عن المعنى الآخر أنه مما يضيق عنه أصل اللغة ويحتاج إلى ارتكاب التجوز. هذه الاعتبارات أنه اعتبارات ليست ذات قيمة وإنما هي أنه أشبه أنه بالاستحسان أنه هي في الحقيقة من قبيل الاستحسان أنه وليست من قبيل أنه إمارات التي تكون حجة في تشخيص معنى الوضعي. وقد سبق من المصنف أنه قدس الله أن الإشارة إلى عدم قيمة هذه الوصول اللفظية وترجيح بعض أحوال اللفظ على بعض آخر من خلال هذه الجهات في بحث تعارض أنه أحوال، كما مرت منه الإشارة إلى بعض الجوانب التطبيقية للفكرة في بحث أنه حقيقة الشرعية أنه على أنه قد يضاف أن مثلا بعض هذه الجهات لو بنينا على الترجيح بمثل هذه الجهات أنه يكون بعضها الآخر أنه هناك معارض لبعضها مع البعض الآخر أنه فمثلا يمكن إذا أريد مثلا تقريبا أنه اشتراك المعنوي وترجيحه على الاشتراك اللفظي بإصالة عدم ملاحظة الخصوصية فإنه يرد على ذلك أنه مضافا إلى أن إصالة عدم الخصوصية من قبيل الأصل المثبت كما تقدم شرحه في بحث الحقيقة الشرعية يرد عليه أنه معارض بإصالة عدم أنه ملاحظة العموم لأنه فإن الوضع لا يخلو من ملاحظة المعنى العام والخاص وحينئذ يمكن أن يجرى إصالة عدم ملاحظة العموم يعني المعنى العام بلا قيدين زائد ساريا في أنه أفراده كما يمكن أن يلاحظ أن يجرى إصالة عدم لحاظ الخصوصية لأن الوضع للمعنى العام لا محالة ينطوي على ملاحظة إطلاق هذا المعنى العام يعني الوضع في الحقيقة من قبيل أحكام فكما أن الحكم لا يخلو أن يكون بالنسبة إلى أي جهة من الجهات لا يخلو أن يكون مطلقا أو مقيدا أنه فإذا قيل عتق رقبة فأي قيد فرضناه للرقبة من الصغر والكبر والإيمان والكفر ومثلا السلامة والعيب وغير ذلك فإن أنه هذا التشريع لابد أن يكون بالنسبة لهذا القيد اما مطلقا و اما مقیدا به وجوده و اما مقیدا به عدمه، و كذلك الحال في انه كذلك الحال في الواقع، فاذا وضع اللفظ لمعنى فاي قيد من القيود لا محاله، اما ان يكون هذا القيد انه ماخوذا في المعنى الوضعي، واما ان يكون مرفوضا انه، واما ان يكون هناك اطلاق، والاطلاق مرجعه الى نوع من ملاحظة السعة، انه الى ملاحظة قابلية الطبيعة الملحوظة للامتدادات انه ضمن الحصص المختلفة. فالاطلاق ليس جانبا انه عدميا بحتا انه، بل هو في الحقيقة يرجع الى نوع من ملاحظة التوسعة وسريان الطبيعة في مختلف الحصص التي يفرض لها. وحينئذ فكما يمكن لنا ان نلاحظ إصالة عدم الخصوصية وننفي الوضع للمعاني الخاصة كما يقتضي هذا الاشتراك اللفظي، فان لنا ان نفترض ان نجري إصالة عدم انه ملاحظة الاطلاق، وبذلك ننفي الوضع للمعنى الاعم الذي يقتضيه الاشتراك المعنوي. فلا ينبغي ان يتوهم ان الاشتراك ان اصالة عدم الخصوصية ملاحظة الخصوصية بنفسه يثبت الاطلاق، لان الاطلاق ليست جهة عدمية انه بحت انه في حد نفسه، بل الاطلاق الثبوتي في الحقيقة يرجع الى نوع من نظر الى السعة وسريان الطبيعة، ولو اجمالا انه في الحصص، يعني ولو لحاظا اجماليا ولحاظ سريان الطبيعة ولو لحاظا اجماليا في الحصص المختلفة. فإصالة عدم الخصوصية لا يثبت الاطلاق انه قهرا، بل يمكن ان يجرى إصالة عدم لحاظ المعنى مطلقا انه. اذن انه نعيد ان انه جهة الاولى انه اذا وقع الترديد بين الاشتراك اللفظي والمعنوي والحقيقة والمجاز، فانه ليس هناك انه اصول ينقح لنا المعنى الوضعي انه، لا اصول انه من قبيل تبتني على ضرب من الاعتبارات والاستحسانات من قبيل الاعتبارات التي وصفناها، ولا أصول أنه من قبيل الاستصحاب، لأن مثل الاستصحاب في مثل هذا الموارد يكون مثبتا فضلا عن معارضته أنه بمثله، وقد أنه فصلنا مثبتية الاستصحاب في مثل ذلك في بحث حقيقة الشرعية فلا نريد. هذا فيما يتعلق بجانب الوقت، وأما فيما يتعلق أنه بجانب الظهور أنه، فلو أنه أحرزنا أنه في الحقيقة، إذن فيما يتعلق بجانب الوضع أنه العمدة هو التمسك بعلامات الحقيقة والمجاز وأنه من التبادل ونحوها دون أنه الأصول اللفظية والعملية. اما فيما يتعلق بانه جهة الظهور، فاذا انه لا يخوى ان الكلام تارة انه يكون مجملا انه في مقام الظهور انه ظهوره، فلا ينعقد له ظهور في انه احد المعاني، وحين اذن انه فلا انه حجة انه فيه في يعني فيما فيه الترديد بين المعاني. وأخرى نعم إذا كان له قدر متيقن حينئذ طبعا يؤخذ به أنه، وفيما يزيد عليه يكون مجملا لا حجية للكلام في ثبوت أنه حكم في مورده. وأما إذا كان للكلام ظهور في أحد المعاني وشككنا في أن هذا الظهور هل يستند إلى الوضع ام الى الانصراف مثلا، لانه فرضنا الشك في الاشراك اللفظي او المعنوي او الحقيقة والمجاز، فلا نعلم ان هذا المعنى الذي يتراءى لنا من الكلام هل هو منبثق من الوضع ام انه منبثق من القرينة، وان دلالة القرينة انه هل على المعنى هل هو محفوف بالعناية كما في المجاز او ليس بمحفوف بها كما في مورد الاشتراك المعنوي حيث يدل القرين على القيد بنحو تعدد الدال والمدلول بلا تجاوز في الكلام، انه هذه التعديد لا يكاد يؤثر بحجية الظهور، فالظهور حجة حتى لو شك انه في منشأه، لأن المنشأ غير مأخوذ أنه في أنه الحجية، ما هو حجة هو نفس ظهور الكلام وهو دلالة الناضجة للكلام أنه على أنه معنى ما، أنه قدرة الكلام على إيصال رسالة الدلالية من المتكلم إلى المخاطب، هذا الظهور بنفسه حجة سواء كان منشأه الوضع ام الانصراف ام القرينة، انه ايا كان فظهور حجة. فاذا احرزنا ظهورا وترددنا في منشئه لم يؤدي الترديد في منشأ الظهور الى انه نقصان في حجيته، يعني لم يؤثر سلبيا على حجيته. انهم هذا أنه محصل كلام المصنف سنكتب كلامه ونشير إلى بعضه. قال قدس سره أنه وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، أنه في غير واحد أنه من المعاني أنه يعني غير واحد أشرت إلى أن مدلول المطابق له ما يزيد على الواحد ولو كان اثنين، ولكن السائد عنده أنه أن يريد بغير واحد الأشياء المتعددة وكأنه نوع من أنه الكناية، فيقصدون بغير واحد الجام أنهم، ولكن أنه نعم ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز، وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم ولم يعارض بمثله، أشار أولا إلى عدم التسليم به وإلى وقوع المعارضة بمثله بما شرحناه، فلا دليل على الترجيح به أنه، فلا بد من التعارض أنه، فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل، يعني أصل اللفظ ما موجود بعد حينئذٍ، أنه لابد من المراجعة أنه إذا كان هناك إجمال، هذا الكلام ينطوي على جانبين، يشير إلى جانب الواقع وأنه إذا صار تعديد ما علفت أصلي نقف العنوان الواقع، إذا أيست من علامات الحقيقة والمجاز التبادل وأخواتها حينئذ عند تعارض الأحوال ما علفت أصلي نقف، هذا الشيء أنه كما بينا. الجانب الثاني يسير إذا ما عنا شيء نقف شنسو بالظهور، الظهور لا يخلو من حاله، إما ما عندنا ظهور ويصير إجماع، فنذل بعد أصل لفظ ما عندنا، لابد من المراجعة إلى أصل أنه عملية، وإذا كان ربما يوجد أصل لفظ فوقان أنه من إلى الأصل في مقام العمل، نعم لو علم ظهوره في أحد معاني ولو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق يعني انصراف فليحمل عليه، وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول أنه أي الطلاق، أنه أي ينسبق من الطلاق منه الطلاق، وحتى لو احتمل أنه موضوع للجامع بين الطلاق وبين الشيء كما يقوله المحقق النواني قدس السر مثلا نفتر الشيء المهم، فإننا مع استظهار الطلب منه نحمل الكلام عليه وإن لم يعلم أنه موضوع فيه، أنه هذا الكلام الذي أنه يصدر من المصنف صدر من المصنف قدس سره أنه يعني فيه بعض الملاحظات، أنه أولا أنه أسلوبه يوحي بأن المصنف ممن تردد أنه في أنه معنى الأمر، المصنف انه اختار انه يعني بنائية معنى الكلمة وقال لا يبعد كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء انه وحين اذن اصلا يعني قوله ولا حجة على انه على نحو الاشتراك اللفظي او المعنوي كيف ينفي الحجة انه على نحو الاشتراك هو مرتبط بالحجة وجود الحجة طبعا عندما قال لا يبعد استند في ذلك الى التبادل انه مثلا والتبادل علامة الحقيقة بعد ليش ينفي الحجة ينفي الحجة على ذلك كان ينبغي له ان يقول انه ولو فرض انه لا حجة على انه على نحو الاشتراك اللفظي والمعنى والحقيقة المجاز ماذا يكون الموقف وحديثا ينفذ على سبيل الافتراض لا على سبيل انه مشكلة منجزة ونحن واقعين بها احنا ما واقعين في هذه المشكلة انه هذا في الجهة انه من الكلام انه جهة اخرى من الكلام هو انه يقول وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة انه بس على كل حال ما اعرف انه في اكثر من استعمل في الطلب انه وفي انه مثلا الشيء والشعر لكن هل استعمل في غيرهما في الكتاب والسنة انه ليس بذلك الوضوح انه لعل مقصود المصنف قد استعمل في غير واحد من المعاني الاستعمال انه بالمعنى العام انه وفق يعني افتراض الترديد انه في المسألة فانه استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة من نحو الترديد انه يعني وفق افتراض الترديد يعني ولو فرضنا عدم تعين معناه انه فقد فانه قد يكون استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة سواء بالاستعمال الذي يصح في مورد الاشتراك المعنوي يمكن ان يطلق في مورد الاشتراك المعنوي او في مورد حقيقة او في مورد المجاز انه يبدو ان يريد بالاستعمال هذا المعنى الاعام والا ليس هناك استعمال في غير واحد من المعاني اصلا يعني تعديل المصنف قدس الروح أنه في المسألة وعدم بته وتطرقه إلى هذه النقطة أمر غير لائق أنه أصلا ما عنده مشكلة وين المشكلة في أي لفظ أنتم مترددين أنه فأنه يظهر من نفس المصنف أنه فيه شوائب الترديد يعني يحتمل مثلا افترضوا أن يكون كما احتمل المحقق أنه أن قدس الله أو رجح أن يكون الأمر موضوعا للجامع كما يشير إليه ذيل قوله كما لا بعد أن يكون كذلك بالمعنى الأول يفترض كانوا يشكوا في هذا أصلا ما هو وجه أنه للشاك أنه إحنا لو لاحظ كلام المصنف كنا نحمل قوله ولا يبعد أن يكون حقيقة في الطلب في الجملة والشيء كنا نقول أن لا يبعد إذا كان يوفي بشيء من الترديد فبملاحظة المعنى الثاني هو الشيء أنه أو خصوصيات المعنى يعني ربما في صياغة المعنى أو كشف خصوصياته نوع من أنه ترديد وأما في أصل ثنائية المعنى وهي أنه وكون المعنى طاعة معنى الطلب وأخرى بمعنى ما يقارب من الشأن أو الشيء هذا نعتبره بديهة يعني واضحة للغاية أنه يعني مضافا إلى الملاحظة المنهجية التي أشرنا إليها في فصل هذه النقطة على النقطة الأولى بالأجنبي وهو أنه تشخيص المعنى الاصطلاحي مع ما فيه من هذا الملاحظة المنهجية لم يفرقا المبرر لطرح هذه النقطة بعد وضوح الأم ولا أصلا أسلوب الطرح وهو أسلوب الطرح لكأنه فعلا نحن جاءنا عن مشكلة ما متزمين بمشكلة ثم عنا شخصته خلاص بعد شنو لو شخصنا لو ترددنا هذه تفريعات أنه لاغي بعد إنسان يفرع على مسلك غير تقريبا يعني لولا المحقق أنه قدس سره أنه ينبغي أن نقول مسلك منقرض أنه أصلا الترديد أنه في أصل المعنى وثنائية المعنى نعم خصوصيات المعاني معنيين الاثنين هذا الخصوصية ربما يحتاج إلى مزيد أدوات لتنسيبها وتقليلها أما أصل المعنيين الاثنين لا ينبغي الترديد أنه فيهما أنه في الحقيقة فكأن هناك شوائب ترديد أنه في نفس المصنف قدس الروح أي أنتون والأمر سهل هذا تمام الكلام في الجهة الأولى أنه في هذه الجهة أنه طبعا نفحنا اصل معنى الامر انه لغتان وعرفان واصطلاحان انه. الجهة الثانية في انه تحديد انه الجهات الاخرى انه هي في تحديد خصوصية المعنى الاول وهو الطلب، لان هذا المعنى هو الذي يعنينا، المعنى الثاني وهو الشأن والشيء لا يعنينا كثيرا. المعنى الذي يعنيناه أنه هو المعنى الأول في الطلاب أنه بالنسبة إلى وبهذا المعنى كان كلمة الأوامر واجهة لهذا المقصد. أنه الجهة الثانية في أنه هل يعتبر فيما يعتبر من العلو والاستعلاء في أنه معنى الآن أنه لا شك أنه في أن الآن يستبطن شيئا من العلو أنه، وبهذا يختلف أنه آن عن بقية أنه وجوه الطلب أنه، فلا يكون مثل الطلب. الطلب يطلق أنه على الطلب أنه مقرون بالعلو أنه بين الطرفين، يعني لأحد الطرفين على الآخر، كما في أنه طلب الحكام أنه، ويطلق على طلب بعض المتساوين أنه في المنزلة عن من بعض آخر، كما في طلب بعض الأصدقاء والزملاء بعض أنه من بعض آخر، ويطلب أنه من طلب الأدنين من الأعلي، كما في طلب أنه محكومين من الحكام أنه، مثل بتتي أنه مثلا على كل حال سيأتي تعليق على حيثية العلو. فطلب أنه يشمل هذه الأنحاء الثلاثة أنه، بينما أنه الأمر لا يكاد يطلق على هذه الأنحاء الثلاثة أنه، فلا يقال على طلب أنه مثلا افترض محكوم من الحاكم أنه أمره، ولا على طلب بعض الزملاء أنه من بعض أنه ما لم يستعلى عليه أنه أمره. فهناك نوع حيثية العلو مأخوذ في الجملة أنه في الطلب الأمري، فالأمر لا يساوق الطلب أنه بحيث يطلق على أنواعه الثلاثة، وإنما هو أنه يطلق على نوع من الطلب أنه، فالعلو فيه مأخوذ في الجملة. هذه النقطة ظاهرا هي محل وفاق في المسألة. النقطة الأخرى في هذه الجهة هو أنه قد وقع الخلاف في أنه النوع العلو أنه المأخوذ في أنه الطلب بالأمري أنه الأمر أنه، لذا لفظ الأمر تجدون فيه فخامة لأمر ما زعم المحقق النعني قدس سره أن الأمر يستبطن الأهمية. تشوفون في لفظ الأمر أنه بحيث أن الحاكم لما يستعمل لفظ الأمر أمر بكذا يشبع أنه يعني يشبع من يعني شعور بالشخصية والتحكم وما إلى ذلك، فلفظ الأمر أنه بها أنه فخامة الغلط أنه. فهذا العلو الذي يعتبر في لفظ في صدق الأمر وأخذ في مفهومه اختلفوا فيه على أنه أقوال واحتمالات، منهم من قال أن المأخوذ هو أنه العلو الحقيقي أنه، وأنه بمعنى أنه يلزم أن يكون الأمر أعلى أنه من المأمور، سواء أنه استعلى أنه على المأمور أو لم يستعلى أنه عليه أنه، لابد أنه سيصل أن الأمر ربما يستعلي ويظهر الاستعلاء أنه علو على المأمور أنه، و تارتا یکونو مستقصدا لجناحهی انه را حسن ف المعتبر هو العلو و منه هذا احتمال الاحتمال الاخر ان يعتبر انه العلو والاستعلاء بمعنى انه لابد ان يكون الامر عاليا ومستعليا ياخذ هذا العلو بنفسه يعني يتقمص هذا العلو اذا كان مستقبل جناحه انه ما يفيد هذا ما يكون امر فلابد من علو واستعلاء الاحتمال الثالث انه اصلا لابد من انه يكفي احد الامرين من العلو والاستعلاء مو لازم جمعهما يكفي احدهما ونتيجة ذلك انه اذا كان الشخص مستعليا وليس عاليا انه هذا هم انه يصدق افترضوا فد اصابة انه غوغائي ما لهم فد علو انه بمجرد التحكم بمنطقة انه معينة انه يبدأون انه يأمرون وينهون الناس ويوجهون الناس انه توجيه الامراء انه خب هذا الاستعلاء كافي شنو في ان يصدق الامر على المطالباته فمو لازم ان يكون هناك علو حقيقي بل يكفي ان يكون هناك استعلاء بمجرد ان يكون الشخص ينفخ نفسه يصدق انه على مطالباته انها اوامره هذا بله هذا تعبير من العرف انه مقصود هذا فد احتمال يكفي احد الامرين من العلو او الاستعلاء فنرجعه الى علو اعم من العلو الحقيقي والادعائي انه التقمصي هذا فد احتمال احتمال الاخر انه الاحتمالات انه اربعه عددنا ثلاثه منها احتمال اعتبار العلو فقط احتمال اعتبار العلو والاستعلاء احتمال اعتبار احد الامرين من العلو والاستعلاء الاحتمال الرابع اعتبار الاستعلاء فقط يعني لازم الامر ناقص نفسه سيريد يكون عالي علو حقيقي ما علو حقيقي لو ما ينفخ نفسه اصلا ولا احد يدير له بال المهم ان ياخذ بنفسه هذه الحاله العمده الاستعلاء العلو اصلا ما في فائدة ولا إلى قيمة هذه أنه وجوه أربعة احتمالات أربعة أنه بعد حينئذ العلو وعدم العلو هذه الاحتمالات الأربعة بينها فوارق طبعا في الحدود على الاحتمال الأول أنه لابد من العلو سواء كان هناك استعلاء أو لا على الاحتمال الثاني لابد من كليهما نتيجته التضييق فالعالي غير المستعلي لا يكون طلبه أمرا المستقبل لجناحه لا يكون طلبه أمرا على الاحتمال الثالث يكفي أحد الأمرين أي العالي لا يحتاج إلى الاستعلاء ولكن المستعلي أيضا طلبه أمرا على الاحتمال الرابع العالي غير المستعلي لا قيمة أنه لطلبه بل قيمته كله للاستعلاء مقصود المقارنة بين الاحتمالات الأربعة يظهر أنه التحديدات بينها أنه المصنف قدس سره أنه رجح الاحتمال الأول وأن الأمر أنه إذا كان عاليا سواء ولو كان مستقصدا لجناحه فإنه يكون طلبه أمرا وذكر الاحتجاج على الاحتمال الآخر بأنه بعضهم على القائلين بأنه إطلاق الأمر في موارد استعلاء المحض ولو لم يكن هناك علوه ذكر الاحتجاج لهؤلاء بأنهم يوبخون المستعلي الذي يوجه الطلب طلبا أنه تأمريا ويقولون لما تأمره وهذا والتوبيخ يدل على تحقق الأمر منه فيدل على أن الأمر يتحقق مع الاستعلاء ولو لم يكن هناك علوه وأجاب عنه بأن التوبيخ إنما في الحقيقة على الاستعلاء لا على الأمر أنه هذا محصل الكلام البتة في يعني بحث مزيد وتدقيق إذا يعني وصلنا نشير إليه والقدس الروح الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر أنه قلنا أننا نحلل هذه الجهة إلى نقاط النقطة الأولى في أن الطلب في أن الأمر لا يساوق الطلب به انواع الثلاثه انه من التساوی بین الامر والمأمور انه و التفاوت بینهما مع صدور الامر من ناحیه العالی و من ناحیه السافل. الطلب يطلق على انواع الثلاثه ولكن الامر لا يكاد يطلق على انواع الثلاثه. قلنا هاي العلو في الجمله سواء كان حقيقيا ام ادعائيا المعبر عنه بالاستعلاء انه هذا العلو في الحقيقه انه معقول الجامع بين العلو والاستعلاء في الجمله معقول. هذا احنا فارضين منه. هذا النقطه ارسله المصنف ارسال المسلمات بينما المنهج يقتضي ان يشير على هذه النقطه المسلمه ثم ينطلق أنه إلى إشارة نقطة الخلاف. النقطة الثانية في نوع العلو، فهل المعتبر خصوص العلو أو خصوص التعالي أو كلاهما أو أحدهما؟ احتمالات أربعة بعد خاصة عقلية أنه نعم الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل هو المساوي أمرا أنه ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أنه أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه. أنه حتى لو كان مستخفض لجناحه يكون طلبه أمرا. وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف، إما علو وإما استعلاء. و تقبیح السافل من العالی المستعلا علیه انه و توبیخه انه به مثل ان کلمت امره انه انما هو على استعلائه انه لا على امره حقیقتا علیه بعد استعلائه و انه يقول المصنف أنه التوبيخ على الاستعلاء أنه يبقى أنه الاستدلال بأنه كيف يطلق الأمر عليه. يقول أن إطلاق الأمر عليه إطلاق اعتقادي، هذا إطلاق الاعتقادي قد تقدم توبيحه في بحث الصحيح والأعام في قول في موارد في الحديث أنه الشريف أن الفاقد للولاية حتى لو صام نهاره وقام ليله أنه حيث أنه لم يقبل عمله، فاستدل بهذا على القول بالأعام. المصنف هناك أجاب بأن إطلاق الصيام والصلاة باعتقاد هذا الشخص الغير الموالي لم يعتبر عمل صحيح، فيكون الصوم والصلاة أطلق على الصحيح ولكن مو على الصحيح المطلق وإنما على الصحيح في اعتقاده، وهذا يخرجه عن التجوز فيما نحن فيها أنه هذا الشخص المستعلق بيقول أنا نافق نفسي، يقول أنا لي حق مثلا افترضوا أمر بالمعروف وأنها افترضوا عن المنكر، وقد قال أدون فرعون أنه أني أخاف أن يبدل على موسى على نبينا عليه السلام، أني ما مضمون الآية الشريفة أني أنه أخاف أنا عليكم أنه من الفساد أنه هذا يريد يفسد بينكم. أي واحد يطلع أنه أول تهمة بالنسبة له أنه هذا مفسد أنه نعم إنما هو وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه، هذا تماشيا ويا أنه فإذا نقول له مثلا أن نطلق الأمر في هذا الجو أنه مدارات جو الخوف والرعب اللي حصل، وإلا إذا هدأت الأمور بعد نقول الأوامر التي صدرت في تلك الجريعة افتروا ميليشيات وعصابة وماذا يفعلون بعد، ليست أوامر قانونية مثل أوامر ذات قيمة، لكن الإنسان تماشيا والوضع شو يسوي؟ يكون يقول هذا آمر وهذا رئيس ذاك له مرؤوس ذاك عالي ذاك سافل، بعد هذا يفرضه أجواء الاستعلاء. أنه عندما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه أنه وكيف كان ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافر أنه ولو كان مستعليا أنه كفاية أنه البته هذه النقطة الثانية أنه في البعض إن شاء الله إحنا في النقطة الثالثة وربما ما بعدها نذكر تحليلا زائدا. أولا انه للعلو والاستعلاء شنو المعيار دي؟ انه متجا يفرض في العلو وجا يفرض استعلاء، شنو العلو وشنو الاستعلاء؟ انه هل انه الضابط فيهما مثلا حكم العقل العملي بان هذا الشخص واجب الاطاعه، او ان الضابط فيهما مثلا افترضوا القوه، فالحق للقوه والمقصود بالعلو وجود قوه حقيقيه، والمقصود بالاستعلاء أن يكون هذا مجرد صورة وتظاهر بالقوة بلا وجود قوة بالفعل. أنه هذا من جهة. ثم العلو المقصود يعني احنا في قوانين أكو علو علينا أماكو، شو الفكرة الحديثة للقانون من طوي على أن مثلا جهة الصادرة التي يصدر منها القانون مثلا أعلى من مثلا افترضوا جهة مثلا أخرى، فربما يستشكل أنه من هذه الجهة شو يكون نفتح العلو نشوف أنه شنو عناصر المقاومة له. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه أكو اتجاه، هذا الاتجاه الأصوليين المذكور يوحي بأن الطلب أنه هو نفس الطلب، ولكنه ربما يصدر من الآمر وربما يصدر من السافل ومن دون أن يتغير محتوى الطلب. ولبعض أساتذتنا مدغ الله أنه بحث بديع في هذه الجهة، أنه ذكر فيه أن محتوى الطلب في الحقيقة يختلف أنه في هذه الموارد. فالطلب عندما يصدر من العالي يكون هذا الطلب مرجعه في الحقيقة ربط شخصية العالي بهذا الطلب، يعني أنا من منطلق علوي أو استعلائي أمر بهذا الشيء، فيكون نفس محتوى الطلب أيضا مختلفة. وإن شاء الله توضيح هاتين النقطتين اللتين نضيفهما على كلام المصنف قدس سره يأتي أنه في الحلقة القادمة. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله بيتي الحمد لله شكرا. استغفر الله بني شنو عزكم لا العلو والاستعلاء نتيجته أنه إذا كان علو دون استعلاء كافي، بين علو واستعلاء يعني أحد استعلاء دون علو كافي. أما الرابع إذا واحد عالي مستقر جناحه أنه ما ليه استعلاء فقط، يعني العلو لا يشتغل فالغن منه مصر، يعني لا وجه عملية مورد بينه مصر، يعني الأساد يكتفي بأحد الأمر وحيذا يرى في العلو بديلا عن، يعني إذا وجد العلو ما تحاجر الأساد. نعم بينهما عموما لا لا ما تقو اي معنى لان العالي المستعلي بدأ اشكال اذا واحد يصدق على حشي امر يكون له يضمن العنصر العلو والاستعلاء على المصالح الاربعه اكو استقرار، لكن الاختلاف في غير هذا، الاختلاف في نقطتين بين هذه المصالح، في العالي غير المستعلي بقي المستعلي الغير العالي، كل الاختلاف بيناته في هذا. على الاحتمال الاول انه نظريا يعني شنو من حيث الموارد مقصودة اذا مقصودة لا من حيث الموارد بينهما فرق، يعني بين هذه الامور اما عموم مطلق او عموم من وجه ما في نسبة تساوي بحسب الموارد.
هذا الحديث الاول قد يصبح الثاني قد يصبح ايضا
كل الكلام في قاد لأنه هذا قد يشير إلى تبعيد، يعني هذا مو هذين الموضوع. إحنا عندنا يمكن أن نقول أن لدينا موارد ثلاثة: العالي المستعلي، العالي غير المستعلي، المستعلي غير العالي. إذن يقصد ثلاثة عندنا. إذن احتمالات متفاوتة تفاوتا عمليا في استيعاب هذه الأقسام الثلاثة أو خروجها. بعضها أنه يستوعب أنه الأقسام الثلاثة، بعضها ما يستوعب الأقسام الثلاثة. تتلاحظ الاحتمال الأول هو العالي علو فقط، أنه يشمل العالي المستعلي والعالي غير المستعلي، ما يشمل المستعلي غير العالي. الاحتمال الثاني هو اعتبارهما معا العلو والاستعلاء، فقد يشمل أحد الأقسام الثلاثة والقسمين الآخرين يتجاوز.
احتمال الثالث هو احتمال احد الامرين انه اما علو واما استعلاء يشمل الاقسام الثلاثه. الاحتمال الرابع وهو احتمال الاستعلاء فقط يخرج العلو عن غير المستعلي. فاذا الموارد الثلاثه موارد ثلاثه عندنا في الحقيقه هو قدره الاستيعابيه انه للاحتمالات الاربعه مختلفه تجاهها تماما. فالفرق ليس تحليليا بحثا بين الاحتمالات وانما ايضا عمليا انه وهو في الحقيقه بحث له جانب تحليلي وهو ان العلو الماخوذ به هل هو اعم من العلو انه واقعي او العلو التظاهري انه لانه اكو جانب انا في الحقيقه انه هذا هو الجانب التحليلي. لكن هذا الجانب التحليلي يترتب عليه جانب عملي يعني فرق بين المقصود بالعمل والعمل ما ادري شنو ولكن من حيث الفرق بين الموارد موجود. نعم تفضل.
استغربتم هذا المختار المستند هو هل عنده للامر معنيان او اكثر من هذين المعنيين؟ احسن هذا مو يظهر من كلامي انه هو يختار ان للامر صيغه الامر له معنيان اولا حتى إذا قلنا أنه مختار المصنف هو هذا فهذا الكلام ولا حجة على أنه على نحو الاشتغال هذا جهة ثانية باعتبار أنه يقول حتى على هذا القول بأنه يختار يقول هذين المعنيين هل هو بطريق الاشتراك أو هذا اشتراك لفظي أو المعنوي؟ يعني في هذه الصورة هذا ذكر المصنف مو على غير الجهة بل هو على مكانه.
يعني الذي أفهمه الذي أفهمه من كلامكم أن مقصودكم أن ما سبق من المصنف ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطرف في الجملة بشيء هذا الدعوى لم يكن مرجعه إلى تشخيص معنى الأمر أنه بل مجرد كونه حقيقة في هذين الموردين
حتى فرضنا أنه
وأما أنه موضوع لهما أو لا فهذا لم يقفه المصنف ومن ثم بقي مرددا في أنه من أحد الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز هذا مقصود. ولكن لا يخفى أنه يعني إذا كان هناك يعني ظهور كلامه في قوله ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء في مقابل كلام صاحب الفصول أنه
في الجملة والشيء
لا في الجملة وفي الطلب في الجملة لأن الطلب نريد نحدد خصوصياته في الجهات الثلاثة. لا الطلب في الجملة يعني مو مقصود في الجملة يعني هذا في الجملة حقيقة إما بنحو الاشتراك المعنوي أو مثلا كذا أو شيء
حتى على هذا القول بأنه يختار أنه له معنيان هذين المعنيين هل هو بطريق الاشتراك اللفظي أو هذا معنوي
إذا كان مو بهذا السبيل خب الاشتراك المعنوي أولا الاشتراك المعنوي ليس بوارد أنه ولا الحقيقة والمجاز أنه أولا أنه إذا كان ملتزما بالاشتراك المعنوي بعد الاشتراك المعنوي أصلا بين الطلب وبين الشيء الأعم من الطلب غلط لأن الطلب يندرج تحت الشيء ولا معنى لأن نقول اشتراك المعنوي بين الطلب وبين الشيء
يعني لا يعقل هذا
اشتراك نعم اشتراك المعنوي ما له معنى لأن الاشتراك المعنوي بين الأخف بين الإنسان والحيوان ما له معنى اشتراك المعنوي هو يكون موضوع الحيوان بعد ما يكون موضوع الحقيقة للإنسان هذا أنه من جهة ثم قوله أنه مثلا بعد كلام صاحب الفصول وذلك ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين فصول ما قال حقيقة في المعنيين الأولين ما ظهر اتجاه الثنائي يعني يعتزم بوجود معنيين معنى الطلب ومعنى الشيء شائج أنه فهو يعتقد أنه ما معنى واقعي وقول المصنف في مقابله أنه ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء مو مقصود أنه في موارد إطلاقه عليهما يكون حقيقة أنه يعني ولو بنحو الاشتراك المعنوي أو نأخذ مجاز بعدين فيها إذن احتمال الاشتراك المعنوي منتفي احتمال المجاز مو يقول جايبول حقيقة فالظاهر من مساق كلامه انه يعني يشخص المعنى اللفظي
حتى اذا شخصنا هذا كل الكلام كان في اعتبار ادى عرف واللغة، وهذا الكلام هذه الترديد عند الاصطلاح هذا هم فرق هذا بحفظ العرف واللغة. هذا الترديد الذي ذكر المسلم
لا هذا بعد يصير في الاختلاف جوهري معنا في تفسير الفقرة الثالثة من كلام المصنف، لأنه ذكرنا أن هذه الفقرة تتمة للفقرة الأولى وأنه يتطرق إلى أنه ذكر، وأنتوا تقولوا هذا يتعلق بالمعنى الاصطلاحي مو محكمة. شوفوا أنتوا تأملوا لقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة. إذا نظره أنه وبعدين يقول ونعم لو علم ظهوره في أحد معانيه فيحمل عليه، يعني في الناس مو في كلام الأصولي بقى اصطلاحي مجال كلمات الأصولية أصلا هو مثلا ثبوت ولا مشاحة فيه الكلام أنه وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ولا حجة على أنه على نحو الشرك الأفضل والمعنوي والحقيقة والمجاز نعم لو علم ظهور كله ضار في النظر إلى استعمالات في الكتاب والسنة وتنصيح معنى هو أنه ظهور ويرجع مثلا قوله ويرجع إلى الأصل العملي، ومع التعارض لابد من الرجوع إلى التعارض. إذا كان الحديث عن المعنى الاصطلاحي أصلا كل هذا ما إلى موضوع، فالمعنى الاصطلاحي لا إلى علاقة باستعمالات الكتاب والسنة، ولا إذا شككنا أن الأصوليين مرضى يريدون نرجع إلى الأصل العملي. فالأصوليين مو حجة حتى نعمل ستراتيجنا في كلامهم صار كلامهم مجمل، إذا ما صار كلامهم صاحب الكفاية مجمل ما إلى معنى الأصل العملي، ولا أنه إذا كان هناك ظهور ولو علم أنه فيحمل عليه الكلام. شنو أصلا يعني سوق الكلام كله على النظر إلى إطلاقات الأمر الكتاب والسنة وأخذه في هذه النصوص، فنظره إلى المعنى الاصطلاحي بعيده يعني بحسب
بهذا هذا بحسب العرف واللغة، وأما بحسب الاصطلاح كل الكلام يجب.
فمو بعدين أرجع مو هذا خلال في المنهج مو بعدين قال وإنما المهم بعدين هم لوصى هذا رجع أنه وإنما المهم بيان مع ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة وقد استعمل في غير الله حسن. نعم عزة الله نعم التوبيخ على هذه الجهة ليش إذا واحد لما تأمره أنه بهذا ما ليس هذا أصولي طرحه بس هذا موجود بس افتراضات يعني كأنه لما تعمل هو يصح أن يقال لما تعمل أنه واحد إذا يتكلم ويا أبوه بلغة الآمر أنه يقال له أنت تأمر أبوك مثلا بهذا الشيء أو تأمر أباك بهذا الشيء يشنع عليه بهذه الجهة.
ما يقدر
تمر بس مثلا يعني ميعبر وضعت شنو السعرات شنو إذا هو
لا أقول هيد اللفظ أتمنى أنه
المصنف لم يقل أنه يطلق الاستعلاء، يقال توبيخ على حالة الاستعلاء، لأنه يقول تعبير الاستعلاء مو مقصود. يقول أنت لما تتكلم مع من هو أعلى منك بلغة الأمر أنه فيشنع أنه على الذي يتخذ هذه الحالة، لأنه أنت تأمر فلان مثلا فلما يستعلي عليه أنه
أقول في نقل التعارض ذكرتم بأنه إذا أحرزنا ظهورا فبها
وإلا
كان الكلام مجمل ولا يوجد أصل لفظي وإن كان يوجد أصل فوقاني
قلت قد يوجد المصنف لم ينبه، لكن ربما إحنا دائما لما الظهور في دليل ما يقصر ربما يكون عندنا أصول فوقانية نقدر نرجع أنه هسه فيما نحن فيه يعني لم يكن
حتى يكون هو المرجع ويحمل عليه الكلام.
لا مو يحمل عليه الكلام من حيث الموقف العملي، مو مصنف قال انه اذا صار الكلام مجمل احنا نرجع للاصل العملي
اذا لا يوجد اصل لفظي،
لا لكن اصل لفظي انما فرض فقدان الدليل اللفظي من خلال نفس الدليل الذي صار مجملا، اما الدليل العام يمكن ان يكون هناك في الدليل العام يعين الموقف. احنا دائما يعني المصنف احنا دائما لما نتامل في الدليل ويكون هذا الدليل مجمل عنا حينئذن أن خياري قد يتوفران أو يتوفر أحدهم أحد الخيارين.